بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا مزيد. أما بعد، فحياكم الله جميعًا إلى هذا المجلس الجديد من مجالس السيرة النبوية دروس وعبر، وما زلنا نعيش المراحل الأولى من حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد توقفنا في المجلس السابق في مسألة سفر أبي طالب إلى بلاد الشام بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالوارد في السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام رحل إلى الشام مرتين. المرة الأولى كان مع عمه أبي طالب، وكان عمره إذ ذاك يدور ما بين 10 سنوات إلى 12 سنة. وروايات السيرة في الواقع ترجح أنه كان في سن 12 صلى الله عليه وآله وسلم. ولم تدم هذه الرحلة طويلا، حيث جاءت روايات السيرة تشير إلى أن أبا طالب كان يمر على راهب يقال له بحيرة في دير له يتنسك ويتعبد، قد اعتزل الناس، ثم رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو شاب ما زال يافعا، فنظر إليه ودقق النظر وأمعنه، فقال بأن هذا نبي آخر الزمان، ونظر إلى الخاتم الذي في كتفه صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبوة. ولا شك بأن هذه الروايات لأهل العلم موقف منها ما بين تصحيح وتضعيف وما بين توسط في مسألة التعامل معه. ففريق من أهل العلم ذهب إلى إنكار هذه الرواية جملة وتفصيلا، وممن تبنى هذا المسلك الحافظ الذهبي رحمة الله عليه، فأنكرها سندا ومثنا وناقشها نقاشا طويلا. ومن أهل العلم من قبلها مطلقا وتأول النكار الواردة فيها، حيث ذكر اسم أبي بكر وبلال في الرحلة، تأول ذلك على أن هناك تصحيف في اسم بلال وأما اسم أبي بكر فأيضا ذكروا تصحيف وإن كان بعيدا. ثم توسط قوم ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وجمع من أهل العلم من ذوي التحقيق وممن يميل إلى هذا العلامة الألباني رحمة الله عليه، إلى أن إسناد القصة صحيح، وإلى أن كون ورود بعض الألفاظ في الأحاديث مع صحة الإسناد لا يعني إبطال الحديث بمجمله، وإنما يتعامل طالب العلم معه بالأخذ بإسناد الحديث من حيث الصحة ثم معالجة النكارة في المتن، وهذه طريقة أهل العلم. ولذلك يوجد حتى في الصحيحين بعض الألفاظ الشاذة، قالوا هذه لفظة شاذة، لفظة منكرة، وللنووي باع طويل في مثل هذه المسألة، ولجمع من أهل العلم من تصدوا لشروحات الحديث باع طويل في هذا. وأنا لا أريد أن أخرج عن يعني الجو الذي نعيشه في السيرة، إلا أنني أردت أن أنبه بأن للقصة أصل، وهي أن أبا طالب كان يخاف على النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك اصطحبه معه في رحلته إلى الشام. وكان أبو طالب أحد تجار قريش الذين يمارسون التجارة، وقد من الله جل وعلا عليه على قريش برحلتين في الشتاء والصيف. عاد أبو طالب من رحلته سريعا، لأن الراهب بحيرة، هذا الراهب اسمه بحيرة، حذر أبا طالب من الإبقاء أو من المضي في هذه الرحلة خوفا على النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبر بأن هذا الزمان أهل الكتاب ينتظرون خروج نبي آخر الزمان، وانتشر عند يهود بأن النبي سيخرج من العرب، ولذلك حرصوا على قتله كعادتهم في ممارسة هذا النوع من التعامل مع الأنبياء، ولذلك جاء التعبير في القرآن عنهم وقتلهم الأنبياء، وفي الآية الأخرى وقتلهم النبيين، والمعنى بأن النبي عليه الصلاة والسلام عاد مع عمه إلى مكة. طبعا كما ذكرت لكم بأن هناك فواصل وفصول زمنية مهملة لكن تدرك بمقدمات العقول وبالبداهة. النبي عليه الصلاة والسلام صنعه الله على عينه ورعاه وحفظه وحماه، ولذلك جاءت روايات السيرة تشير إلى مسلك ومنهج للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه كان يتجافى عن هرطقيات المشركين وعن طقوسهم الشركية وممارساتهم البدعية، ولذلك لم تمس يده صنما صلى الله عليه وآله وسلم لأنه رجس، وكان هذا بالفطرة التي فطره الله عز وجل عليها وأيضا بالعناية الإلهية. كذلك لم يشرب النبي صلى الله عليه وسلم الخمر، ولم يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب في مجتمع كان يبيح ما لا يباح ويرخص ما لا يجوز، حيث إن الحالة في مكة كانت تسمح بمعاقرة الخمرة وبمنادمة الندمة، وكانت أيضا هناك ممارسات من حيث الزنا في طقوس معينة، وأنكحة العرب أشرت إليها في مجلس سابق كيف أن كانت المرأة تستبضع الرجال، وأيضا هناك الربا وهناك الزور وشيء من هذا القبيل، فالله جل وعلا حمى نبيه وحفظه عن أن يتلوث بمثل هذه الأشياء أو يتلطخ بمثل هذه القاذورات، حتى ما ذبح على النصب لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يتناول منه شيء. فعاش النبي عليه الصلاة والسلام فترة شبابه حتى بلغ 25 سنة، وقد احترف النبي عليه الصلاة والسلام حرفتين. الحرفة الأولى حرفة رعي الغنم، حرفة رعي الغنم، فلقد رعى الغنم لعقبة ابن نعيم على قراريط وهو أحد رجالات مكة، وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك عن رعيه الغنم فقال نعم رعيت الغنم لعقبة على قراريط، ثم قال وما من نبي إلا وقد رعى الغنم. وقد تكلم شراح الأحاديث على رعي النبي عليه الصلاة والسلام للغنم، وبينوا بأن رعاية الغنم تحتاج إلى سياسة مع رحمة، ولذلك الله عز وجل هدى نبيه ودله على رعي الغنم لينتظم مع سلك إخوانه الأنبياء الذين رعوا الغنم، ففي رعي الغنم تعويد، و يعني في رعي الغنم زرع لمسألة القيادة وأيضا للرحمة وكذلك لسياسة الرعية، فرعي الغنم يحتاج إلى جهد ومع رحمة، ولذلك يعني رعي الغنم يكسب الراعي أشياء من هذا القبيل بخلاف رعي الإبل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أن الغلظة في أصحاب الإبل وأما الرحمة في أصحاب الغنم. والنوع الثاني من الحرف التجارة، وهذا الذي سأذكره حينما تاجر النبي عليه الصلاة والسلام بمال لخديجة بنت خويلد، خديجة بنت خويلد التي كانت تلقب بالطاهرة، وكانت خديجة رضي الله عنها لها حضور اجتماعي قوي في المجتمع المكي، وكانت ذا رأي صائب وعقل راجح، ولذلك خديجة رضي الله عنها وأرضاها كان لها حضور قوي في المجتمع المكي سواء على مستوى القرار أو مستوى الاستشارة أو كذا، وكانت ذا مال، ولذلك كانت تضارب بمالها مع التجار، اقترح على خديجة أن تؤاجر النبي عليه الصلاة والسلام وأن تضاربه في هذا المال. فسمعة النبي عليه الصلاة والسلام في مكة التي عطرت مجالسها وطرقاتها ومنتدياتها وصلت إلى أسماء خديجة رضي الله عنها، فاقترحت عليه هذا الأمر، وقيل بأن الذي اقترح ذلك أبو طالب، وقيل بأن هناك من اقترح على خديجة وقال لها أين أنت من هذا الأمين. ففعلا حصل الاتفاق مع خديجة على أن يضارب النبي عليه الصلاة والسلام بماله، وكانت المضاربة معروفة في مكة بحيث أن يكون المال من شخص والجهد والعمل من شخص آخر. فسار النبي عليه الصلاة والسلام مع غلام لخديجة واسمه ميسرة، وكانت تثق فيه خديجة ثقة كبيرة، فتاجر ذهب إلى الشام كما تذكر الروايات، وهي روايات مرسلة، وكما ذكرنا لكم فيما سبق بأننا نتعامل معها وفق القواعد العامة لمسائل طرح السيرة وتناول أحداثها. فلما عاد النبي عليه الصلاة والسلام بهذه التجارة وإذا به يربح ربحا كبيرا ومباركا، شعرت به خديجة رضي الله عنها، وقام ميسرة يذكر لخديجة من صفات النبي عليه الصلاة والسلام الشيء الذي جعلت خديجة تلتفت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك توجت هذه الشراكة التجارية المالية بشراكة أسرية اجتماعية لتحوز خديجة مرتبة عالية ولتنال شأوا عظيما، حيث إنها أصبحت أما للمؤمنين تحت رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي هو أشرف الخلق وأعظم الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. بالنسبة لخديجة حينما تقدم إليها النبي عليه الصلاة والسلام، اختلفت روايات السيرة في كيفية تقدم النبي عليه الصلاة والسلام، وهل كان أبوها حيا أم الذي زوج خديجة هو عمها، روايات حقيقة لا يمكن الجزم بها ولا الاطمئنان إليها لكونها يعني روايات مرسلة، وبعضها في الحقيقة هو نوع من الدجل والكذب الذي ذكر بأنها سقت والدها الخمر وكذا. هذه نضرب عنها صفحا ونطهر ألسنتنا عن ذكرها لأنها من الغثاء ومن الزور الذي سودت به بعض صفحات السيرة وأوراق التاريخ. عموما خديجة من علية القوم، النبي عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق، وكانت كل فتاة في مكة تتمنى أن تقترن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، كيف لا وهو من بني هاشم صلوات ربي وسلامه عليه، كيف لا وهو الصادق الأمين الذي زينه الله جل وعلا بجمال صورة الظاهر والباطن. فزيادة على ما عند النبي عليه الصلاة والسلام من جمال الأخلاق وحسن وطيب السريرة وجمال السيرة، إلا أن الله جل وعلا أعطاه مسحة من الجمال، فهو أجمل فتيان مكة على الإطلاق، بل هو أجمل مخلوق من بني آدم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان الصحابة لا يستطيعون أن يديموا النظر ولا يشبعوا من إدامة النظر في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، ولما قيل لهم صفوا لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحتارون في وصفه، فمنهم من يصفه بأنه كالمصحف، ومنهم من يصفه بأنه كالقمر، والقمر يتقزم ويصغر أمام جمال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام محط أنظار كل بيت من بيوت مكة، وليس كل فتاة، فكل رجل من أهل مكة يتمنى أن يزوج كريمته وموليته محمدا عليه الصلاة والسلام لينال هذا الشرف وهذه المكانة. ولذلك كان هذا الشرف من نصيب خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، بنت خويلد، هذه المرأة الطاهرة العاقلة الرزان التي ملئت عقلا رضي الله عنها وأرضاه. ولذلك تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. روايات السيرة تكاد تتفق على أن سن النبي عليه الصلاة والسلام حال اقترانه بخديجة كان 25 سنة. أما ما يخص خديجة فالمشهور أنها كانت 40 سنة، وهذا قول ضعيف في واقع الأمر، قول ضعيف. هناك روايات على أن خديجة كان عمرها حين الاقتران بالنبي عليه الصلاة والسلام 25، وقيل 35، وقيل 28، وهذا الذي يظهر أنه الأقرب والأصوب من حيث إجرائه على القواعد الصحيحة مع ما بين أيدينا مما هو من حال أسرة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الذي تطمئن إليه النفس أن سن خديجة رضي الله عنها كان حال اقترانها بالنبي عليه الصلاة والسلام 28 سنة، وكانت قد كانت تحت رجل آخر قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها وكانت ثيبا رضي الله عنها وأرضاه، كانت ثيبا. ولذلك لو أردنا أن نقرر هذه المسألة نذكر بأن الواقع أن عمر خديجة كما ذكرت قبل قليل لم يثبت فيه شيء يمكن الإطمئنان إليه أو الجزم به، فضلا عن الإطمئنان إليه نقول بأن الراجح بأن 28 سنة، هذا هو الأقرب. وذلك إذا أخذنا بالاعتبار أن زواجها بالنبي عليه الصلاة والسلام كان قبل البعثة 15 عاما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث على سن كم؟ 40، وتزوجها وعمره 25 سنة، إذن قبل البعثة 15 سنة، وأنها توفيت في السنة 10 من البعثة، يعني خديجة توفيت في السنة 10 من البعثة قبل الهجرة 3 سنوات، أليس كذلك؟ بلى، هذا هو المذكور في كتب السيرة. طيب، جميع أولاد النبي عليه الصلاة والسلام من خديجة ما عدا إبراهيم من ماريا القبطية في المدينة، فجميع أولاد النبي عليه الصلاة والسلام إنما هم من خديجة. فإذا قلنا بأن عمر خديجة وقت الزواج كان 28، كم يكون عمرها حال الوفاة؟ 53 سنة. ولذلك هذا هو المناسب في مسألة الإنجاب، مسألة الإنجاب، إنجاب هذا العدد من الأولاد، لأن أنجبت في الراجح 6 أولاد ذكران وأربع إناث، وقيل بأن أنجبت 8 أولاد 4 ذكور و4 إناث، وهذا سأبحثه معكم بإذن الله جل وعلا. فيكون بهذا التقدير بهذا الحساب أن عمر خديجة رضي الله عنه كان 28 سنة، وهذا المناسب. لكن لو قلنا بأن عمرها حال الزواج كان 40 سنة، كم يكون عمرها حال الوفاة؟ 65 سنة، 65 سنة، وهذه لا شك بأن فترة إياس، وقد عرف عن المرأة بأنها يعني تيأس بعد سن من حيث الولادة ما بين 40 إلى 50، وفي الغالب أن بعد 40 تبدأ تيأس من حيث الولادة، وهذه سنة الله عز وجل في النساء في الغالب. قد تلد المرأة بعد 50، قد تلد في آخر 40، لكن هذه أحوال نادرة وشاذة، ولذلك لا يمكن أن يقال ولا يتصور بأنها تلد للنبي عليه الصلاة والسلام وهي في سن 65 رضي الله تعالى عنها وأرضاه. إذن الأقرب إلى الصواب أن عمر خديجة حال الزواج والاقتران بالنبي عليه الصلاة والسلام كان 28. وبالمناسبة كان النساء في منطقة الحجاز على وجه التحديد، وفي يعني مات صغيرا، وقيل بأنه مات بعدما ركب الخيل، وهذا ضعيف، هذا ضعيف، ولذلك مات القاسم صغيرا. ثم بعد القاسم عبد الله، بعد القاسم عبد الله، وقيل بأن هناك اثنان أيضا، الطيب والطاهر، الطيب والطاهر. لكن كثير من أهل العلم، من أهل التحقيق وممن لهم عناية بتتبع الروايات والأسانيد، يشيرون بأن الطيب والطاهر إنما هما لقبان لعبد الله ابن النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون بأنهما لقبان، وهذا الذي يظهر أنه الصواب، ذلك والله تعالى أعلم بالصواب. المهم بالنسبة للذكور توفوا صغارا، حتى إبراهيم ابن مارية القبطية، ومعلوم بأن أبو العاص هذا تأخر إسلامه. وعندنا قاعدة مهمة، أن جميع بنات النبي عليه الصلاة والسلام أسلمنا ولم يتخلف منهن أحد عن الإسلام، وهذا فضل الله عز وجل وبركته على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك زينب هذه لها قصة كانت متعلقة بزوجها أبي العاص، وابنتها أمامة، لعلكم تقرؤون حديث حمل النبي عليه الصلاة والسلام أمامة في الصلاة. أمامة هذه أمها زينب، وزينب توفيت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا زينب بقيت تذكر زوجها وتتمنى إسلامه، ووقع أسيرا، فجاءت في صورة عاطفية رقيقة جدا لتفتدي زوجها من الأسر حينما وقع أسيرا، فأتت بقلادة تضعها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت هذه القلادة لخديجة رضي الله عنها. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم حرك عرق الحنين والمحبة لخديجة في صدره صلى الله عليه وسلم، فرق لها وتذكر خديجة، فقال عليه الصلاة والسلام، يقول لأصحابه: إن رأيتم، هذا من تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم، إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها، لاحظ قال أسيرها، وأن تردوا عليها الذي لها، فأطلقوا لها أسيرها وأعطوها القلادة، ثم أسلم بعد ذلك العاص ابن الربيع وحسن إسلامه. هذه بالنسبة لزينب. الثانية رقية بنت النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الزوجة الأولى لعثمان بن عفان. وعثمان بن عفان الرجل الوحيد في هذه الدنيا الذي تزوج ابنتي نبي. لا يعرف في تاريخ البشرية أن رجلا تزوج ابنتي نبي إلا عثمان بن عفان، هذا العملاق من عمالقة الإيمان، هذا الذي قدم للإسلام شيئا عظيما، ولذلك هو أحد الخلفاء الراشدين. فتزوج رقية وهاجر بها إلى الحبش، حتى سيأتي معنا قيل بأن أول بيت هاجر هو بيت عثمان، حتى شبه بلوط عليه السلام هو وأهله، والرواية ضعيفة في هذا، لعلنا إن شاء الله نبحثها في وقتها. ثم ماتت رقية فزوجه النبي عليه الصلاة والسلام بأختها أم كلثوم، وأيضا ماتت أم كلثوم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وأم كلثوم قيل بأن أصغر من فاطمة، لأن تأتي بعد زينب ورقية ثم فاطمة ثم أم كلثوم، وقيل بأن أم كلثوم أكبر من فاطمة. وفاطمة هي أم السبطين الحسن والحسين، سيدة شباب أهل الجنة، وهي من أحب أولاده إليه صلى الله عليه وسلم، ولذلك الوحيدة التي بقيت بعد النبي عليه الصلاة والسلام من أولاده هي فاطمة. ماتت بعده قيل بأربعة أشهر، وقيل بستة، وقيل بغير ذلك، وكان عمرها 24 سنة، وقيل 26 سنة، وقيل 28 سنة. على العموم هي ماتت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بستة أشهر، وقد بشرها النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وأخبرها قبل وفاته بأنها أول أهله لحوقا به صلى الله عليه وآله وسلم. نرجع إلى خديجة زوج النبي عليه الصلاة والسلام. خديجة الزوجة الوحيدة التي لم يتزوج عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ما تزوج عليه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عاش عيشة هنية وحياة رضية مع هذا الحضن الدافع، ومع هذه المرأة الرؤوم الرحيم العاقل الناضجة، التي كانت يعني لها ذاك الرأي النافذ في مكة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وجد حياته الأسرية مع خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، واستمر في التجارة صلوات ربي وسلامه عليه. ثم بعد ذلك أصبح النبي عليه الصلاة والسلام حديث أهل مكة، وكان اللقب المشهور عنه بأنه الصادق الأمين، الصادق الأمين، يا له من لقب الصادق. ولذلك كان الصدق أحد الأخلاق التي تفتخر بها العرب وقبائل العرب، وعندهم الكذب عادة قبيحة جدا تسقط الإنسان، ولا يمكن أن يكون الرجل سيدا في قومه إذا كان يحترف الكذب أو يمارس الكذب أو يقع في كذبة أو يقع في كذبة. ولذلك تذكرون في حديث أبي سفيان لما سأله هرقل ماذا قال؟ قال تمنيت أني لو استطعت أن أكذب عليه. ما يستطيع. لماذا؟ لأن الكذب خصلة يعني تسقط السادة، ولا يمكن أبدا أن يكون الرجل سيدا إذا كان مثلا كذابا أو بخيلا أو شيء من هذا القبيل. أصبح النبي عليه الصلاة والسلام حديث أهل مكة، أين الصادق أين الأمين، الصادق الأمين، حتى إن اسم النبي عليه الصلاة والسلام محمد كاد يختفي من كثرة يعني التعامل مع لقبه الصادق الأمين الصادق الأمين. حصلت طبعا جملة من الحوادث في هذه الفترة اللي طويت فيها كثير من الأحداث، لكن النبي عليه الصلاة والسلام المتأمل في القواعد التي في سيرته يجد بأنه يمارس التجارة، كان من جملة الأشياء بأنه يبتعد ويجانب هذه الطقوس والممارسات الشركية والبدعية، والله عز وجل يمنعه منها. الأمر الآخر، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقف المواقف الشرعية، لكن هداه الله عز وجل إلى ملة إبراهيم، ولذلك قريش كانوا يحجون كما كانت العرب، لكن كانت غيروا الحج وبدلوا فيه. فالتلبية مثلا ماذا كانوا يقولون؟ يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا لبيك، لا شريك لك إلا شريكا هو لك يملكه وما ملك. شوف الشرك والعياذ بالله. كذلك كانت بعض قبائل العرب إذا جاءت تطوف في البيت كانت تطوف عراة، يطوفون عراة، وكان التعري معروفا إلا عند الحمص وهم قريش، يعني تقريبا ما كانوا يطوفون، وإنما كانت بعض قبائل العرب تأخذ ثياب قريش فتطوف فيها بعدما يتعرون، حتى تقول كان الرجال في النهار والنساء في الليل في الظلام، حتى تقول المرأة اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. فالنبي عليه الصلاة والسلام وقف في عرفة، حتى إن المطعم بن عدي قال من هذا الواقف بعرفة؟ فقالوا محمد، فتعجب من ذلك. لماذا؟ لأنه كسر هذه العقيدة التي عند قريش حينما كانوا لا يذهبون إلى عرفة، يقول نبقى في منطقة الحرم، فهم يفيضون من عند مزدلف ولا يفيضون من عرفات، يقول لأن عرفات خارج الحل فهم يبقون في مزدلف. ولذلك خالفهم النبي عليه الصلاة والسلام، خالفهم في الحج في مسائل، منها أنه كان إذا خرج إلى عرفة بعد طلوع الشمس، هم كانوا يخرجون قبل طلوع الشمس، وكانوا يفيضون من مزدلفة أيضا بعد طلوع الشمس، يقولون أشرق ثبير كيما نغير، ثبير هذا الجبل اللي عند المسجد الآن الكبير، فينتظرون الشمس حتى تعلو كالقبة على الجبل ليفيضوا إلى منى. فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام، فبدأت أمور يلاحظ فيها النبي عليه الصلاة والسلام، لا يأكل مما ذبح على الأنصاب، لا يعاقر الخمرة، لا يقترب عند حدوده، لا يقترب إلى الزنا ولا عند حدوده، لا يعرف عنه أنه كذب مرة، لا يعرف عنه أنه مارس الربا مع أنه كان شائعا منتشرا في مكة، لا يعرف عنه أنه كان يعني يمارس الطبقية والعنصرية والتي كانت تلتهب في مكة وخاصة عند قريش، فالطبقية كانت يعني بلغت أوجها، كان ينظر إلى الضعفاء ويرحم المساكين، يكرم الضيف، ينصر المظلوم صلى الله عليه وسلم، وفي هذا حوادث كثيرة لعلها تأتي ضمن السياق هذا. فالمقصود النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، تعرفون الحريق الهائل الكبير الذي دمر الكعبة، وتذكر الرواية أن امرأة بخرت الكعبة، وكانت الكعبة يعني تستر بالثياب، من الصوف وغيره، وقيل حتى إن الكعبة لم يكن لها سقف وإنما تستر بالثياب، وطارت شرارة فأحرقت الستائر الكعبة، ثم يعني وصل الحريق إلى الكعبة فهدمها، وكان حريقا هائلا. ثم إن قريش اجتمعت على أن تبني الكعبة من جديد، وعلى أن لا يكون البناء إلا من مال حلال، فبنته في قصة معروفة، وقصرت النفق حتى أخذوا من الكعبة 6 أذرع، هذا الذي يسمى الآن حجر إسماعيل. هذه تسمية غير شرعية بالمناسبة، هذا اسمه الحطيم، ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم، ركن الحطيم. فأخذوا 6 أذرع قصرت النفق، ولذلك الآن الفقهاء ماذا يقولون؟ يقول لا تصح صلاة الفرض في حجر إسماعيل للحطيمه. لماذا؟ قالوا لأن الصلاة ما تكون داخل الكعبة، وفيها مسألة فيها كلام. عموما هذا مكانه في فروع الفقه. قصرت النفقة فأخذوا. طبعا لما جاءت قضية وضع الحجر في مكانه اختلفوا، لما أرادوا وضع الحجر في مكانه اختلفوا في ذلك اختلافا شديدا، حتى تنادوا للاقتتال، فتنادت كل قبيلة من قبائل مكة وتداعت وحملت السيوف، حتى إن بعضهم جاء بعضهم فوضع دما، ثم وضعوا أيديهم حتى سموا ولقبوا بلعقة الدم بنو عبد الدار وبنو عدي قبيلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن كل واحد يريد أن ينال هذا الشرف، شرف وضع الحجر في مكانه، فكل يريد هذا الشرف، فما توصلوا إلى حل، ولذلك حملوا السيوف وتداعوا، وجاء بنو عدي وبنو عبد الدار ووضعوا أيديهم في الدم حتى لقبوا سموا بلعقة الدم. فقام حكيم من حكمائهم لما رأى أن شرارة الاقتتال والاحتراب بدأت تقدح من أزندة شرهم، وبدأوا يتهيئون لمثل هذا الاقتتال والحرب الأهلية إن صح التعبير على أمر يمكن حله، فقام عاقل من عقلائهم وحكيم من حكمائهم واقترح عليهم رأيا مسددا صوابا ناضجا عاقلا يدل على نضوجه، فقال ما رأيكم أننا نجعل أول من يدخل من هذا الباب هو من يضع الحجر في مكانه؟ فاتفقوا على هذه الكلمة وصوبوا رأيه وقالوا نعم، لأنهم في فترة الانفعال واستعداد للحرب، فالذي يدخل لا يعرف ما هو الحاصل، فانتظروا، فإذا بأول رجل يدخل هو النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا الصادق الأمين، رضينا به رضينا به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مجتمع عليه، قريش كانت تجتمع على النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يكن أحد منهم، وكان عمر النبي عليه الصلاة والسلام إذاك 35 سنة، فالراجح من أقوال أهل العلم كان عمره 35 سنة صلى الله عليه وآله وسلم، فوضع الحجر فنال الشرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا الفترة هذه التي عاش فيها النبي عليه الصلاة والسلام عاشها، وبدأ أمر جديد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث إنه بدأ يتحنث ويتعبد الليالي ذوات العدد مجانبا مكة، ويذهب إلى غار حراء، هذا الغار الذي في هذا الجبل العملاق العالي المرتفع، يقولون بأن الصعود من الجبل إلى الغار للرجل الشديد يستغرق 1/2 ساعة تقريبا، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتزود الزاد من أهله من خديجة، ثم يذهب إلى هذا فيقضي الأيام أو الليالي ذوات العدد. لم يثبت عندنا في دواوين السنة كيف كان تعبد النبي عليه الصلاة والسلام، هل كان يصلي؟ الصلاة لم تفرض بعد ولم يوحى إليه، هل كان هناك صلاة من بقايا دين إبراهيم مثلا؟ هل كان يصوم؟ هل كان يذكر الله عز وجل؟ هل كان تحنثه هو التأمل والنظر والتفكر في الملكوت الأعلى؟ هذه كلها في واقع الأمر ليس عندنا ما نقول به. لماذا؟ لأنه طوته دواوين السنة، إلا أن حديث عائشة الذي في الصحيح الصحيحين في بداية كتاب الصحيح بداية بدء الوحي بأنه كان يتحنث الليالي ذوات العدد، فإذا انتهى الزاد رجع إلى أهله وتزود، ثم ذهب النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا قبل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بدأت إرهاصات التهيئة للنبوة والرسالة لهذا الأمر العظيم. من جملة ذلك هذه الأخلاق العالية والتربية الرفيعة في مجتمع ملوث بالخطيئة ومنغمس في المنكر، سواء في الجانب العقدي في الجانب السلوكي الأخلاقي، فالشرك والبدعة موجودة، كذلك يعني إباحة ما لا يباح وتجويز ما لا يجوز من الخمر وغير ذلك من الأعمال التي ذكرت بعضها. وهذا لا يعني انطباق هذه الأشياء على المجتمع، فهناك أفراد كانوا أيضا لهم رأي في هذه الممارسات، وذكرت لكم أنا ورقة بن نوفل وزيد بن نفيل وقس بن ساعدة وجمع من رجالات قريش من العقلاء الذين هداهم الله عز وجل، ومنهم من ذهب يبحث عنهم كذا، فطلب من الراهب أن يدل ثم دل إلى الحنيفية السمحة، وجاء وأعلنها صراحة في مكة بأنه على دين إبراهيم على التوحيد، ولذلك كان ما يأكل ما ذبح على الأنصاب زيد بن نفيل بن عمرو بن نفيل، وكان أيضا يعتقد بكفر هذه الآلهة. لكن هناك أيضا تميز النبي عليه الصلاة والسلام بها، ضربت عليه الأخلاق بجدرانها الأربع، كان مقبولا لدى الناس جميعا، كان حديث المجالس بما وهبه الله وأعطاه من الأخلاق، كان عليه الصلاة والسلام فاعل مؤثر في المجتمع المكي، يطعم الفقير والمسكين، يقري الضيف، يقف مع المظلوم، لا يرضى بالأخطاء. من جملة ذلك كما حدث النبي عليه الصلاة والسلام أن حجر في مكة كان يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إني لأعلم حجرا في مكة قبل البعثة كان يسلم عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يتفاجأ لأن هذا على غير الناموس العام، والحجارة ليس من خصائصها النطق ولا السمع، لكن الله عز وجل أنطقه، فقد يكون له نطق وسمع نحن لا نعلمه، لكن الناموس العام لا يدل على هذا، ولذلك كان يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا لا شك بأنه إشارات للنبي عليه الصلاة والسلام، وتهيئ لأمر عظيم، تهيئ لأمر عظيم صلى الله عليه وآله وسلم. تمام، لأنه انقطع عندي ما أدري. على العموم بقي النبي عليه الصلاة والسلام حتى بلغ 40 من عمره صلى الله عليه وآله وسلم، ثم فجأه الحق في غار حراء، أتاه جبريل عليه السلام وهو في غار حراء خاليا، بقي سنوات وهو يخلو لوحده في هذا الغار يتأمل في هذا الملكوت، تأمل في هذه الأجرام، ينظر إلى هذا المجتمع الملوث بالشرك والبدعة نظر إنكار، يقلب وجهه في السماء صلى الله عليه وسلم، فإذا بالحق يفجأه فيأخذه ويغطه، أخذه من تلابيبه وغطه، فيقول له اقرأ، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أنا بقارئ، يعني لا أحسن القراءة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أميا لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم. ثم قال فأخذني فغطني الثانية فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ يعني لا أحسن القراءة، قال فأخذني فغطني الثالثة، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هذا الذي نزل في أول النبوة، هذا ما نبئ به النبي عليه الصلاة والسلام، نبئ بإقرأ. طبعا حالة غريبة للنبي عليه الصلاة والسلام، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام ورجع إلى خديجة يرجف فؤاده، ثم قص على خديجة القصص وأخبرها بالخبر وقال لها خشيت على نفسي، إنه أمر جديد، أمر جديد. فلذلك خديجة رضي الله عنها هذه المرأة الناضجة العاقلة الفاهمة ماذا قالت للنبي عليه الصلاة والسلام؟ هل شاركته حزنه أو يعني قلقه؟ لا، وإنما كانت محضنا دافئا وزوجة الرؤوم وامرأة غاية في العقل. قالت له لما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني خفت أو خشيت على نفسي، قالت لا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. خديجة رضي الله عنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام من خلال الأخلاق والأعمال التي يقوم بها بأن هذا لا يمكن لمن يمتلك هذه الأخلاق ولمن لديه هذه القيم أن يخزى أو أن الله عز وجل يسلط عليه شيء، بل هي تفرست فيه ورأت بأن هذا شأن عظيم، ولذا قالت والله لا يخزيك الله أبدا. ما قالت هكذا كلام مرسل، لا، أتت بأدلة، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، شيء عظيم، شهادة، تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم النبي صلى الله عليه وسلم خشي فقال زملوني زملوني، لأن أحيانا الخوف يجعل الإنسان يرتجف فيصيبه شيء من البرد، ولذلك قال زملوني زملوني دثروني دثروني. ثم قالت له خديجة اذهب أذهب بك إلى ورقة بن نوفل ابن عم لها، وورقة بن نوفل من الموحدين وكان قد تنصر ويكتب الكتاب العربي والعبراني، فكان مميز ورقة بن نوفل، فهو على التوحيد وعلى الإيمان وعلى دين الأنبياء، ولم تلوث عقيدة هذه الشركيات والهرطقيات التي تمارس في مكة. فأخذت خديجة بيد النبي عليه الصلاة والسلام وانطلقت به إلى ورقة بن نوفل. ورقة بن نوفل يمثل مرجعية علمية في مكة، فلجأت إليه لأنه يقرأ، ومجتمع المكي في الغالب أنه أميين لكن يوجد منهم من يقرأ ويكتب. فقالت له يا ابن أخي، يعني تقول له ورقة، تقول خديجة لورقة اسمع من ابن أخيك، يعني عنده خبر جديد. فقال ما وراءك؟ طبعا كان ورقة قد عمي، كف بصره، وكان في آخر عمره. فلما قص عليه النبي عليه الصلاة والسلام الخبر والحادثة قال هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى عليه السلام، يقصد جبريل لأنه يقرأه بالكتب السماوية، فقال هذا الناموس الذي كان ينزل على جبريل. ثم قال له والله لئن أدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا، وتمنى وقال يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني فيها جذعا، يقول تمنيت أنني شاب في دعوتك. طبعا ورقة بن نوفل فاجأ النبي عليه الصلاة والسلام بكلمة، ماذا قال له؟ قال له يا ليتني كنت فيها جذعا إذ يخرجك قومك. الله أكبر، قال إذ يخرجك قومك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما أوتي أحد بمثل ما أوتيت به إلا أوذي، إلا أوذي. ومن جملة الإيذاء الإخراج عن الوطن، لأن الله تعالى جبل حب الأوطان أو جعل حب الأوطان جبلة وطبيعة في النفوس. ثم قال ورقة بن نوفل بشر النبي عليه الصلاة والسلام وتمنى لو كان فيها جذعا، لكن ورقة مات قبل أن يدرك، يعني قبل أن يعايش المرحلة الصعبة التي قاساها وعاناها النبي عليه الصلاة والسلام، ومات صحابيا رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه أسلم وآمن، بشر النبي عليه الصلاة والسلام بها. الآن اتضحت الصورة عند النبي عليه الصلاة والسلام
على أنه نبي آخر الزمان، فبدأت مرحلة جديدة الآن في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، واستمر يتردد على غار حراء. طبعا قبل أن ينزل جبريل هناك أيضا تهيئة لقضية الوحي، من جملتها ما ذكرت أنا من تسليم الحجر، وهذا على خلاف الناموس العام، وهو إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام سيكون له شأن. أمر آخر الرؤية، فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يرى الرؤية مثل فلق الصبح، يرى الرؤية فيراها أمامه مثل فلق الصبح، يعني لا تختلف أبدا، الذي يراه في المنام يحصل واقعا. ورؤية الأنبياء حق، رؤية الأنبياء حق. إبراهيم رأى إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أيضا الإلهام الذي ألهمه النبي عليه الصلاة والسلام في قضايا كثيرة، ومنها أن الله جل وعلا حماه من أن يلمس شيء من هذه الأرجاس والأصنام والأوثان وغير ذلك من العلامات، حتى جاءه جبريل بالحق فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ولذلك أول ارتباط بين السماء والأرض في هذه الملة هي قول الله عز وجل اقرأ، وهذا يدلنا يا أخواني وأخواتي على فضل العلم والتعلم، وعلى أن دين الإسلام دين علم ودين علم وفهم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام وحي فترة من الزمان، فقلق النبي عليه الصلاة والسلام، طبيعي ذاق حلاوة الوحي وتنعم بنعيم الوحي ثم ينقطع عنه. ولذلك هنا هذا الانقطاع كان لحكمة أرادها الله عز وجل، حتى يكون النبي عليه الصلاة والسلام أكثر اشتياقا لملاقات جبريل عليه السلام، ويكون عنده الاستعداد لتلقي هذا الوحي من الله رب العالمين. وفي مسألة جبريل تكراره للنبي عليه الصلاة والسلام اقرأ ثم اقرأ ثم اقرأ، وليس تكذيب للنبي عليه الصلاة والسلام، بل قال العلماء إنما أراد جبريل من تكرار هذا الأمر حتى يتفرغ النبي عليه الصلاة والسلام قلبا وقالبا نفسا وذهنا وفكرا لما سيلقيه إليه. ولذلك الغطة الأولى والثانية والثالثة جعلت النبي عليه الصلاة والسلام مستعد استعداد كامل لتلقي ما سيلقيه جبريل إليه. ثم بعد ذلك نزل قول الله جل وعلا يا أيها المدثر. العلماء يقولون ما الذي اقرأ باسم ربك الذي خلق أم يا أيها المدثر، قولان معروفان وفيه ثلاثة أقوال، قول ذهب إلى أنه اقرأ وهذا قول الجمهور، وقول ذهب إلى أنه يا أيها المدثر وهذا ذهب إليه جمع من أهل العلم، وتوسط قومه والراجح أن النبي عليه الصلاة والسلام نبئ بإقرأ وأمر بالتبليغ بيا أيها المدثر يا أيها المدثر. الله عز وجل أول ما أنزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم بعد ذلك بدأت الدعوة بقول الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر، قم فعل أمر، فأنذر أدعو إلى الله عز وجل، قم فأنذر. والحديث عائشة، الأحاديث صحيحة لكن أهل خاصة الجمهور فنبئ بإقرأ وبعث بيا أيها المدثر بمعنى بعث تبليغ، وإلا هي أول ولما بدأ بمن حوله، أسلم القس ورقة بن نوفل ثم مات، ما لبث إلا أياما يسيرة فتوفاه الله عز وجل فمات على التوحيد هنيئا له. ولذلك رآه النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة عليه ثياب خضر أو بيض، قال رأيته في الجنة. ثم بعد ذلك أسلمت خديجة رضي الله عنها، ثم أسلم العملاق أبو بكر الصديق صاحب النبي عليه الصلاة والسلام وصديقه والصديق أبو بكر، ثم أسلم زيد بن حارث وكان يسمي، وخطف صغيرا، خطف صغيرا، ولذلك بيع في سوق النخاسين، فكان خديج، وأراد الله عز وجل له الكرامة حينما وهبته خديجة للنبي عليه الصلاة والسلام، فكان يسمى بزيد بن محمد. ثم بعد ذلك لما جاء مسألة تحريم التبني، سنذكرها إن شاء الله في المجالس القادمة في وقتها ومحلها، قال هذا زيد بن حارث. ثم أسلم علي، وكان علي ممن وقع سهمه في نصيب النبي عليه الصلاة والسلام بالتخفيف عن أبي طالب اقتصادية، وكانت سنة شهباء موجعة على قريش عامة وعلى أبي طالب خاصة، كان عنده عدد كبير من الأولاد، فيعني النبي عليه الصلاة والسلام مع العباس تقاسموا أولاد أبي طالب ممن لم ممن سامحوني ما أدري أنا أتصل معكم ولا يعطيني إعادة اتصال ما أدري والله. عموما إن شاء الله سنناقشها مع الإخوة. فكان علي نصيبا، فلذلك تربى علي في بيت النبي عليه الصلاة والسلام وفي كفه. هنا العلماء اختلفوا في من أول من أسلم، فبعضهم ذهب إلى أن أول أسلم أبو بكر، فريق قالوا خديجة، فريق قال زيد، فريق قال علي، وهكذا. من أهل العلم وهذه طريقة جميلة قالوا لا، يكون بالطريقة التالية: أول من أسلم من النساء خديجة، وأول من أسلم من الرجال أبو بكر، وأول من أسلم من الموالي زيد، وأول من أسلم من الصبيان علي. أول من أسلم من الصبيان علي، لماذا؟ لأن علي كان صغير إذ ذاك، كان عمره لم يتجاوز 10 سنين، ولذلك لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على علي تردد ليشاور أبا طالب، ثم مكث تلك الليلة ورأى بأنه لا يحتاج أن يشاور والده فأسلم. أما خديجة فلم تتلجج، فلم تتلجلج ولم تتردد أبدا، وأما أبو بكر فلم يتلجلج ولم يتردد، كذلك زيد. أما علي كان صغيرا رضي الله عنه، وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام بهذه الطريقة، الدعوة إلى الإسلام، فأسلمت هذه الكوكبة النيرة التي حول النبي عليه الصلاة والسلام، فبدأت الدعوة من هذه الثلة التي أعانت النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا خديجة رضي الله عنها لم تلبث إلا سنوات، ثم توفيت بعد عناء وصراع شاركت فيه آلام النبي صلى الله عليه وسلم وآماله وأفراحه وأتراحه وما حصل له، سنذكرها إن شاء الله مع ما نذكر من المعاناة. وأما أبو بكر الصديق فكان ركن هذه الأمة في حماية النبي عليه الصلاة والسلام، ولقد أظهر شجاعة فردية متناهية لا يمكن أبدا أن تصلح إلا لمثله، حتى إن علي أثنى عليه حينما قال: أيهم أفضل، مؤمن آل فرعون أم أبو بكر الصديق؟ فقالوا: مؤمن آل فرعون. قال: لا، مؤمن آل فرعون يكتم إيمانه، أما أبو بكر فكان يعلن إيمانه. ولذلك المجالس القادمة فيها كثير من الفصول والمفاجآت، كثير من الحوادث الفردية التي تمثل في بطولات غريبة وعجيبة كان يعني مقدمها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الوقت أدركنا، وفيما ذكرنا كفاية، وأعتذر منكم بالنسبة للأسئلة، إن شاء الله لعلنا نخصص لها يعني مجلس بعد الاتفاق مع المشايخ الفضلاء في المكتب، نجيب على بعض الأسئلة والاستفسارات التي تذكرونها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.